الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا المساء الجميل المشرق البهيج الهانئ النضر. مرحبا بكم في رحلة جديدة نحلق فيها بالأرواح والمشاعر والأفئدة إلى عالم الكلمة الناصعة والعبارة الخلابة والإمتاع والإبداع والإقناع والجلال والجمال. نحلق بكم في نزهة بيانية ورحلة بلاغية مع أحسن الناس بيانا وأجملهم كلاما وأعذبهم منطقا وأبدعهم عبارة وأروعهم إشارة مع محمد صلى الله عليه وسلم سيد البلغاء وإمام الفصحاء. كنا قد تكلمنا في حلقة ماضية بشيء من الإيجاز عن بلاغة القرآن الكريم وعن روعته وإيجازه وإعجازه وإبداعه وإمتاعه وإقناعه، وبينا أنه قد بهر البلغاء والفصحاء ولا زال منذ أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وسيظل إلى قيام الساعة هو المنهاج الأسمى، وهو البحر الزاخر والأنهار المتدفقة يغرف منه البلاغيون والعلماء والعباد والكتاب، وسيظل بجلاله وجماله ونضرته وروعته. ذاك هو القرآن الكريم. أما الدرجة الثانية من الفصاحة والبلاغة والذي يأتي بعد القرآن الكريم مباشرة فهو محمد صلى الله عليه وسلم بكلامه العذب، بعباراته الخلابة، بأساليبه الجميلة، ذاك الكلام الذي بلغ في الفصاحة درجة عالية ورتبة بعيدة ومنزلة رفيعة. فليس هنالك أجمل منطقا ولا أحسن كلاما ولا أبدع نظاما من كلامه صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم. إذا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم في تعامله، في أخلاقه، في أساليبه، في رحمته، في دعوته، في رقته، في كل تصرف وكل شأن من شؤون حياته، فقد كان خلقه القرآن أيضا في بلاغته، في كلامه، في أساليبه. محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا رسول الله وأنا المؤيد بالقرآن وهذه الأمة وهؤلاء الأصحاب يتشوقون إلى كل لفظ أقوله وإلى كل عبارة أترنم بها، لذلك لا داعي للتأنق في البلاغة والتفنن في الأساليب، أتكلم كلاما عاديا رتيبا. المهم أن هنا أناس تسمع وتحب مهما تكلم به صلى الله عليه وسلم، فإن هنالك من يطرب لكلامه ويتشوق لحديثه ويطبق ويمتثل، لكن مع كل ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يسوق الكلام هكذا على عواهنه، ولا يأتي بالعبارات الرتيبة، ولا يكثر من الكلام أيضا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم كثير الكلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسوق الكلام هكذا والعبارات دون ترتيب أو تنظيم أو إبداع أو بلاغة أو فصاحة، بل كان يقدم ما عنده من معاني جميلة ومن علم ومن هداية ومن نفع ومن بركة ومن خير، يقدم في أجمل حلة وفي أحسن أسلوب وفي أبدع عبارة وفي أمتع لفظ، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها من ذاك الزمن تقول لبعض الناس في ذاك الوقت من الذين كانوا يتكلمون أو يحاولون أن يصلوا إلى قلوب الناس ببعض كلمات، فتقول عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، كان يتكلم بكلام بين فصل. كانت تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام من لو عده العاد لأحصى، يعني كلام مثل الذهب، كلام معدود تستطيع تعده. تقول تكلم صلى الله عليه وسلم اليوم 20 كلمة أو 30 كلمة أو أقل أو أكثر، بمعنى أن الكلمات محسوبة والعبارات كان صلى الله عليه وسلم ينتقيها. لم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر الكلام، لأن بعض الناس يظن أن المسألة كلام، وإذا أتاه الله شيء من العلم أو من الموعظة أو من الكلام يظل طول الوقت يتكلم ويظن أن المسألة طول الوقت يصخ أسماع الناس ويهذر عليهم ليلا ونهارا. فبعض الناس ما يتخير الكلمات وما يتفنن في العبارات وما ينتقي، وهذا مخالفة لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترى المسألة ما هي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في الملبس أو في المأكل أو في بعض الأمور ونترك الشيء الأهم، الشيء الأهم الذي يجب أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم فيه هو الروح، هو العبارة، هو الكلام، هو الذي نهيمن به على القلوب ونؤثر به على الأذهان ونهدي به الناس ونرشد به الأمم. إذا ما اقتدينا به في هذا فبأي شيء نقتدي إذن؟ وبأي شيء نهتدي؟ وفي أي شيء نتبع؟ يجب أن يكون الاتباع الأول والامتثال الأجمل الأكمل في أسلوبه، في طريقته، في الوصول إلى القلوب، لأن الأصل هو إمتاع القلوب وإسعاد الضمائر وهداية البشرية، والسبيل إلى ذلك هو الكلمة، هداية الناس بالكلمة، بالكلمة الجميلة، بالأسلوب الرقراق، بالعبارة المؤثرة. فإذا كنا لا نمتلك هذا الأسلوب ولم نتعب أنفسنا لنحاول أن نصل إلى قلوب الناس، إذن بأي شيء اقتدينا به صلى الله عليه وسلم؟ وقد أوتي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، قد أوتيها، أعطاه الله إياها، فكان أفصح الناس وأبلغ الناس صلى الله عليه وسلم. لذلك هي وقفات عابرة مع بعض الإمتاع والإبداع في أحاديث صلى الله عليه وسلم لنستفيد منها فوائد كثيرة. أهمها أولا الفائدة التي تعود علينا نحن بالنفع حينما نسمع هذا الكلام الجميل الخلاب البديع، وثانيها أن نتعلم من طريقته صلى الله عليه وسلم. أصحاب الباطل وأصحاب الضلال سبقوا أهل الحق والخير إلى قلوب الناس. بماذا؟ بتزويقهم للباطل وبتحسينه وبمحاولة تقديمه في أحسن حلة وفي أجمل أسلوب في القناة الفضائية، في المجلة الخلابة، في الجريدة، في الشريط، في الكاسيت، فيما إلى ذلك يتفننون ليصلوا إلى قلوب الناس بالباطل. فما بال أهل الحق، أهل الكلمة الجميلة، أهل الهداية، أهل الإشراق، أهل السمو، ما بالهم؟ الأساليب قديمة والتعبيرات رتيبة والمواعظ خشيبة والخطب باهتة ميتة باردة. لماذا؟ لأننا بعدنا عن هذا الأسلوب الجميل، بعدنا عن الطريقة النبوية المحمدية التي تصل إلى القلوب وتهيمن على الأفئدة. لذلك سأقف بكم وقفات عابرة مع حبيبكم صلى الله عليه وسلم في روعة منطقه وجمال أساليبه وحلاوة تعبيراته التي تملأ القلوب بهجة وأنسا وسرورا. فهيا إلى نزهة بيانية مع الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
يقف الحرف شامخا في جلال وخشوع وهيبة وانحناء يوم نتلو حديث من شرف الضال رسول الشريعة الغراء. لهف قلبي لمنطق يسكب النور كغيث السماء من أنواء، صار فوق الشفاه لحنا جميلا رتلته حناجر الأوفياء، وتلقى الأصحاب أزكى كلام بنبي مجلل بالبهاء. فيه لطف وروعة وانسياب وجمال في عرضه والأداء، يتحرى أطايب اللفظ يروي ما لديه في حلة من سناء. فغدا الوحي أنسهم في الليالي ونشيد الأرواح في الهيجاء، عافت الناس قول كل خطيب بعده من جهاب ذي الخطباء، وأبت ما يصوغه ذو بيان من أفانين أبدع الشعراء. فهو الفجر بهجة وضياء وهو السعد في ثياب الرجاء، كيف لا تعشق النفوس حديثا هو سر الحياة للأحياء. منطق شامل لكل صغير وكبير لساكن الغبراء، قد تركنا على محجة خير ومضينا على أتم الجلاء. فهو أنهار رفعة واهتداء وثمار في دوحة غناء، من تروى من نبعه ما تردى بل ترقى للقمة القعساء.
أيها الأحبة، ها نحن مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزهة بيانية نبوية محمدية لنرى كيف كان صلى الله عليه وسلم يقدم ما عنده للناس. الحق واحد لا يتعدد، ولكن أساليب تقديم هذا الحق وهذا الخير للناس يجب أن تختار بعناية. ولذلك يجب على كل محب للخير، على كل ناصح، على كل خطيب، على كل داع، على كل مرب، على كل أستاذ أن يتفنن في طريقة تقديم ما عنده للناس، فيقدم في ثوب جميل، في حلة قشيبة، في أسلوب بهيج. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما ترك وسيلة من وسائل البيان والبلاغة والفصاحة إلا استخدمها في كلامه، وإلا كان بإمكانه أن يجعل كلامه كله هدى وأن يسوق ما عنده في عبارات عادية، لكن لا، ما كان يقدم هكذا صلى الله عليه وسلم. وهو في ذلك كما ذكرنا يقتدي بالقرآن الكريم، ونحن كما يعني أشرنا إلى بلاغة القرآن، لو أردنا أن نحدثكم عن طريقة القرآن في تنويع الموعظة وفي الوصول إلى القلوب تجد الشيء، تجد الروعة التي لا يضاهيها روعة. يعني مثلا بر الوالدين، كان بالإمكان أن يأتي في القرآن يا أيها الأبناء بروا آباءكم ومن عصى والديه أو لم يبرهما فإن مصيره العذاب أو النار وما إلى ذلك، كلمات عادية، لكن ما يأتي بها القرآن في هذا الأسلوب. يأتي بها القرآن في أسلوب رائع فيه من الحنان واللطف والإشراق والتشبيه والاستعارة ما يملأ القلب بهجة وجمال، فيقول لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. انظر الشاهد في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، شوف كيف صورها كالطائر الحاني الذي يحنو بجناحيه على فراخه لكي لا يمسهما سوء أو أذى أو تعب أو أي شيء يكدرهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأمثلة كثيرة في القرآن. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا في تعبيراته، في كلامه، في أساليبه. فالتشبيه مثلا من الأساليب البلاغية العظيمة المؤثرة. التشبيه من أقوى الأشياء أثرا في النفوس، ولذلك بإمكانك أحيانا أن تقدم ما عندك في تشبيه جميل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يقول لك إن الناس كثير، المسلمون كثير، المؤمنون كثير، لكن حينما تريد أن تبحث فعلا عن الجاد، عن الذي تعتمد عليه في الأمور، عن الذي يعني ينقذ في الشدائد في وقت الملمات والمدلهمات قليل، فيقول لك الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إيش معنى كلام صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك الناس كثير لكنه مثل المئة من الإبل، في شيء في الإبل اسمها الراحلة. الراحلة هذه اللي عليها الاعتماد، يعني صاحب الإبل يكون عنده من الإبل الكثيرة واحدة هي اللي يعني هي أفضل ما فيها وأحسنها وأجودها، وهي اللي يعتمد عليها في المشقة في الأسفار البعيدة وما إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم ترى الناس مثل هذه الإبل، مثل اللي عنده مئة من الإبل، لكن وش الجيد منها؟ واحدة. وهكذا الناس، قدم هذا المعنى في تشبيه جميل وجعلك تتخيل مئة من الإبل وأن الراحلة فيها واحدة، وهكذا أعطاك متعة بيانية فنية وأعطاك معنى جميل. وبعدين يبغى يقرب لك صلى الله عليه وسلم حقيقة تقارب المؤمنين من بعضهم وماذا يجب أن يكون بينهم من الألفة ومن الترابط ومن التآخي. كيف يقدم هذا المعنى؟ فيقول لك المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ثم يزيد على ذلك صورة أيضا موحية فيشبك بين أصابعه، يقول هكذا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذه صورة جميلة تختصر عليك كثير من الكلام إذا بغيت تقنع الناس وتفهمهم كيف أنهم يجب أن يكونوا متآخين متحدين. فيختار له هذا المعنى مثل البنيان المرصوص، هذا التشبيه في كلامه صلى الله عليه وسلم. من أساليب صلى الله عليه وسلم التمثيل، والتمثيل نوع من أنواع التشبيه، وهو يقرب لك المعاني البعيدة والأشياء المتخيلة يجعلها كالواقع، والمعاني المعنوية يجعلها يصورها لك في أساليب وفي أشياء حقيقية، يعني يقرب لك كل بعيد، يصور لك كل شيء، فيعطيك متعة في جماله ويعطيك الفائدة والموعظة التي تنغرس في القلب وتنقدح في الأذهان فلا تخرج منها أبدا. فمثلا إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين حقيقة المحب للخير للناس، كم يعاني وكم يتعب اللي يحب الخير للناس، الناصح الصادق، الداعية الحكيم، المربي الفاضل، كم يتعب، كم يبذل من أجل الناس، ما يقدمها هكذا، يجيب لك كلام وصورة جميلة ما يطرق سمعك أحسن منها، ولا يتسلل إلى وجدانك وإلى فؤادك أعذب من هذه الصورة الجميلة. فيقول لك صلى الله عليه وسلم، تأمل معي الكلام البديع الجميل، يأخذك في رحلة برية، يصور لك أنك رحت كما يقولون في كشتة أو خرجة أو رحلة للبر، وأنك شبيت الضوء أو قدت نارك وقعدت تبغى تستمتع بالرحلة، لكن وش اللي صار؟ اسمع الآن هذا الحديث القشيب الرائع النظر. فيقول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والهوام وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن بيده وهن يغلبنه فيقتحمن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم، هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تفلتون من يدي فتقتحمون فيها. كم وراء هذا الحديث من معاني يصور لك معاناة الإنسان اللي يحب الخير للناس، إنه ما يتحمل يشوف الناس يمشون للهاوية ويسيرون إلى النار وهو ساكت يتفرج عليهم. عنده قلب، عنده حس يتأثر، فيقول لك هذا جالس في البر حتى إنسانيته ما سمحت له إنه يترك الحشرات تحترق، فكيف أنت أصلاً تسمح لك إنسانيتك؟ ترى إخوانك من المسلمين من يقع في أخطاء أو يضل أو يزيغ، وأنت تتفرج عليه ما تنصحه ما توجهه ما توعظه ما تتحرك أسل عليه. ترى اللي يدعو الناس ما يدعوهم ويرى نفسه أنه أحسن منهم، هم ضالين وهو اللي مهتدي، هم فيهم خير لا، يجب أن تدعوهم من منطلق الرحمة والرفق، وأنت تدعوهم وكلك إجلال وإخبات وإكبار لربك اللي هداك أنت ومن عليك، فتتحرك أسن على الناس وتتمنى أن تنقل لهم هذا الخير. الكافر هو كافر، ترحمه تشفق عليه تحب له الخير، هكذا حقيقة المسلم، رحيم ودود لطيف عفو. حبيبك صلى الله عليه وسلم كانت نفسه تكاد تذهب من خشيته أو من إشفاقه على الناس يوم يراهم يمشون في الكفر والضلال، حتى أن الله عاتب في كثرة هذا الإحساس الذي كان يودي بحياته. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يصور لك الصورة وبعدين شوف يختار الفراش، لأن الفراش معروف أنه من أحمق الحشرات، الفراش من أحمقها، يعني الذرة أصغر منه وأذكى منه، إذا حست الخطر تنتبه، لكن الفراش أول ما يرى النار يطب فيها، يحسب أنها نور ويظن أنها شيء جميل بهيج، ما يدري أنه يحترق فيها. وهكذا القلب إذا غلف بالشهوة والضلال والظلام يشوف أشياء فيظن أنها رقي وأنها يعني نور له وأنها حضارة وأنها شيء طيب، وهي نار يحترق فيها. يجب أن ينتبه، ويجب أيضا على الناصح أن يكون متحرقا حريصا عليه ينقذه ويبعده كي لا يحترق في هذه النار. هذا أسلوب من الأساليب التمثيل، والتمثيل هذا كثير في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وكثير من الروائع والجمال والجلال فيه. يعني الآن أخذك في رحلة برية، مرة أخرى يأخذك في رحلة بحرية، فيصور لك حقيقة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يجب تحرص على الناس وعلى هدايتهم، وكيف يجب أن يعني أهل الخير ما يتركون أهل الشر يغرقون المجتمع في الفساد والضلال. يعني اللي معصية في نفسه كيف أنت تنصح توجه، لكن كيف هذا يضر نفسه، لكن اللي عندهم معاصي وذنوب ومتالف تدمر المجتمع كله ما يجوز نتركهم يضيعوننا كلنا معهم، وإحنا نتفرج عليهم ونقول حرية شخصية. حرية شخصية عليه هو إذا كان فيما يخصه، لكن أما تدمر المجتمع أو تهلك مثلا بالمخدرات أو بإشاعة الفاحشة أو مثلا الإرهاب أو التخويف، وتقول خلي حرية شخصية، ما يصير، هذا ضرر علينا كلنا لازم نحاربه. هكذا يبين لك في هذا الحديث، فيقول صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله. ترى الوقت ما يسمح لي أن أقعد أشرح كل شيء، لكن كل حديث يشرح نفسه. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها اللي في الدور اللي تحت إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا يعني جابوا فكرة، قالوا بدل ما نقعد نمر على اللي فوق ونروح نجيب موية ونأتي، لا نخرق عندنا خرق. فقالوا أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، طيب فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على يدهم، قالوا لا لين هنا وينتهي الكلام، لأنك لو خرجت السفينة متنا كلنا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا أسلوب إيش؟ أسلوب التمثيل في حديث صلى الله عليه وسلم، وهو كثير ورايا، لكن يعني نبغى نذكر أكبر قدر ممكن من تنويعاته صلى الله عليه وسلم في الأساليب. من أساليبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أسلوب القصة، يعني يجيب لك الموعظة في قصة جميلة، فمثلا يذكر لك عشان يعلم الناس الرحمة والرفق حتى بالحيوان، وأنها مدعاة لأن يغفر الله للإنسان. فيقول يعني أن كان في من كان قبلكم امرأة بغي من البغايا وضالة وضائعة وتقع في الفواحش، لكن هذه المرأة في طريقها وجدت بئرا فنزلت وسقت شربت من هذه البئر، فبينما هي كذلك إذا بكلب يلهث يكاد يموت من العطش، فنزعت موقها يعني خفها وسقت له. تصوروا ايش سوت هذه المرأة وهي عاصية بغي تقع في الفواحش، ماذا فعل الله بها؟ فغفر الله لها. ما الذي فعلت؟ لأن سقط هذا الكلب، فكيف بمن يحسن للإنسان، وكيف بمن يسقي الإنسان، وكيف بمن يمن على المسلم بالفضل والخير والعطاء؟ فغفر الله لها لأن سقط كلب. هذا أسلوب جميل في قصة. كذلك قصة الثلاثة اللي في الغار الذين يعني سقطت عليهم الصخرة، أيضا من القصص الجميلة الشيقة اللي تبين رحمة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يعني كان في من كان قبلكم رجل أسرف في المعاصي، يعني ارتكب ذنوب كثيرة، لكن كان يعرف يؤمن بالله وأن فيه حساب وعذاب. يقول: فقال لأبنائه، وصاهم، قال: عندي لكم وصية، إذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الهواء، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فيأمر الله جل وعلا كل شيء في الأرض والأرض والأشجار والجبال أن تجمع ما فيها من هذا الشخص المتناثر. هذه قدرة الله جل وعلا. إذا كان الله وجد الإنسان أصلا من قطرة من ماء مهين، بإمكانه أن يعيده بعدما ذر في الهواء، وكل شيء في هذا الكون هو مسخر وهو تحت مشيئته جل وعلا. فيأمر كل ما في الأرض ما من هذا الرجل، فإذا به واقف أمام ربه، فيقول له تعالى: ما الذي دعاك إلى أن تصنع هذا؟ أو ما الذي حملك إلى ما صنعت؟ فيقول: خشيتك يا رب. إذا معنى الرجل يعني مهما كان عنده من ذنوب وسوها المصائب الكبيرة، لكن سواها لأنه خايف، مؤمن. هذا العقيدة عنده، يعني الله جل وعلا برحمته وفضله حينما قال: خشيتك يا رب، غفر الله له. هذه قصة لكن قدمت معنى والله عظيم، والله بديع، والله قمة الروعة، رحمة الله جل وعلا. هذا العاصي المذنب بس خوف الله جل وعلا غفر الله له. هذه قصة من أساليبه صلى الله عليه وسلم، اغتنام الفرصة. يعني تجي أحيانا فرصة لك أنك تقول كلمة مناسبة، لا تضيعها. يجي موقف مؤثر، لا تضيعه عليك، اغتنم الفرص إذا جاءت وانفذ من خلالها بما عندك من كلام. لأن أحيانا فيه بعض الفرص تأتي تستطيع أن تقدم من خلالها معنى كبير جميل ما يمكن أن تقدمه في غيرها. وهكذا كان حبيبك صلى الله عليه وسلم، ففي مرة من المرات عنده معنى كبير عظيم، كأن الكلمات والألفاظ تعجز عن أدائه. كيف يقدمه؟ كيف يصل به إلى القلوب هذا المعنى الهائل الكبير؟ ينتظر له فرصة. وفي يوم من الأيام في معركة من المعارك جاءت امرأة تبحث عن طفل لها فقدته، وأخذت تبحث عنه وهي خائفة قلقة مذعورة، أم فقدت طفلها، تصور الخوف. والصحابة ينظرون يتأملون شدة خوف الأم وقلقها، وفجأة وجدت طفلها وإذا به حي وسليم ومعافى. ضمته إلى صدرها، قبلته، شمته، فأفاضت عليه من حنانها ورقتها وعطفها. والصحابة متأثرين من هذا الموقف الإنساني. النبي صلى الله عليه وسلم يراقب الموقف عن كثب. جاءت فرصة أنه يقول المعنى اللي عنده، فرصة كيف يضيعها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترون أنها تلقيه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يمكن أن الأم تأخذ ولدها وترميه في النار. فيقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. أرأيتم هذا المعنى الجميل كيف جاء في هذه الفرصة المناسبة؟ في فرص كثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم كان يستغلها. منها مرة جاءت أهديت له حلة جميلة، جبة جميلة، وخذ الصحابة يتعجبون منها ومن رقتها ومن لينها وروعتها وحسنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يراقبهم وهم يتأملون. كان قريب منهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يعني يتعامل تعامل العظماء والمتكبرين وما حد يقدر يقرب منه، ولا حد يقدر يكلمه، ولا حد يقدر يطالع فيه فضل عنه جنبه. لا، الصحابة بجواره وينظرون في حلته، واللي يلمسها واللي يقول: ما أحسنها يا رسول الله، واللي يقول: ما أرقها، ما ألينها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب من الناس، هكذا كان. وهو يراقب هذا الموقف، قال: أتعجبون من رقة هذه ولينها؟ قالوا: نعم. هو الآن شافه من فعله بأمر دنيوي وبشيء من حطام الدنيا، يبغى يرتفع بقلوبهم وعقولهم إلين يحلق بهم في الملأ الأعلى. جتها الفرصة الآن: أتعجبون من رقة هذه ولينها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما أرقها وأحسنها. فيقول لهم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أرق منها وألين. أرأيتم كيف انتقلهم من الدنيا إلى الجنة؟ فجعلهم يسبحون بمشاعرهم ويحلقون بوجدانهم بخيالهم في جنات النعيم. هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم، وهو اغتنام إيش؟ اغتنام الفرصة. من أساليبه صلى الله عليه وسلم الاستفهام، السؤال. يعني انه يثيرك بسؤال بدل ما يعطيك الكلام مباشره يسالك، وهذا الاسلوب مؤثر ترى، الاستفهام يجعلك تتشوق وتبغى تعرف الجواب، وهو بامكانه يعطيك الجواب من اول. يعني مثلا انا اجيك في عماره عندي، مثلا ممكن اجيك اقول لك ترى العماره هذه بمليون ريال، اعطيتك المعنى، لكن غير لو اخذت تشوقك لها واقول لك تعرف شيء عن هذا، عن عماره معينه معروضه في المكان الفلاني، تقول انت اقول لك تدري ان لها دخل كثير وكبير، اشدك اكثر، واقول لك ايش رايك ان سعرها يعني رخيص جدا، ايش رايك ان ممكن تدفعها بالتقسيط، ايش رايك، يعني اجعلك تنشد وبعدين اعطيك الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عنده يبغى يبين لهم شيء، امر جليل عظيم، هو اعظم شيء، كيف يقدم المعنى؟ يبدا يسالهم فيقول الا اخبركم بافضل اعمالكم، وبعدين يواصل في السؤال، واعظمها في درجاتكم، ويواصل في السؤال، وأزكاها عند مليككم، ويواصل في السؤال، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، الله، ويواصل في السؤال، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وصلوا إلى أعلى درجات الانفعال. هنا يأتي الجواب، قالوا بلى يا رسول الله، ما هو هذا الأمر، خبرنا وش هذا الشيء، فيقول ذكر الله جل وعلا. يأتي المعنى جميل فينغرس في الأفئدة وينقدح في الأذهان فلا يخرج منها أبدا. هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم. من أساليبه صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية، ترى الوسائل التعليمية ما سبق بها أهل التربية، سبق بها محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح ما كان عنده فلين ولا ألوان سحرية، لكن كان عنده إصبعا سحريا يخط به على الثرى وينقش به في الرمل موعظة جليلة تنغرس في الأفئدة فلا تخرج منها أبدا. فيجلس مع أصحابه في الأرض، ثم يخط لهم خط، ويضع في أول الخط نقطة، وفي الوسط نقطة، وفي الأخير نقطة، ويقول هذا الإنسان اللي في الأول، وهذا اللي في الوسط أجله، واللي في الأخير أمله، فهو يؤمل بعيد فيأتي الأجل فيخترمه قبل أن يصل إلى أمله. هذه موعظة في الرمل على التراب، وكان أيضا يخط على الرمل أحيانا خط ويضع حوله خطوط، ويقول هذا الخط هو صراط الله المستقيم، وهذه اللي حواليه، وهذه الطرق الأخرى طرق أخرى، يعني تضيع الإنسان يتيه فيها، ثم يتلو عليهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم. الأساليب كثيرة، وطريقة صلى الله عليه وسلم في إيصال الحق إلى الناس عجيبة جميلة. يعني حتى السجع اللي بعض الناس يحاول أحيانا يجيب كلمات مسجوعة لكن تكون متكلفة أو تحسها ثقيلة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يوم يجيب كلام مسجوع يأتيك مثل النهر المتدفق، مثل الماء الزلال، كلامه ما في أحسن منه، أعذب من العذب، أحلى من الشهد، أرق من النسيم. فيقول لك صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام المسجوع كيف يأتيك جميل ومتناسق، يعني يتدرج، يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم.
رحلة الأرواح للمجد، مبعث السلوان والساد، رحلة تزور النفوس بها الشدى كالفل كالورد.
وغير ذلك من أحاديثه القشيبة الرائعة التي فيها يعني من الجمال والجلال والإيجاز والإعجاز الشيء الكثير، والوقت ما يسمح أن نطيل، وإلا والله قمة المتعة أن نعيش مع كلامه صلى الله عليه وسلم. ما أروعه وما أنفعه وما أبدعه وما أمتعه وما أحسنه للقلوب، لكن يجب أن نعود إليه وأن نتمثله فنطبق أولا في حياتنا، نتمثل هذا الكلام الجميل نعمر به قلوبنا، ثم نتعلم منه صلى الله عليه وسلم في طريقة الكلام والإقناع والإمتاع والإبداع والوصول إلى قلوب الناس. فإن الكلمة مهمة، الكلمة مهمة، يجب علينا أن نجدد في أساليبنا، أن نتفنن في عباراتنا، أن نتأنق في ألفاظنا، أن نتألق في أساليبنا في كلامنا، حتى نصل إلى القلوب. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب هداية، نحن أصحاب رسالة سامية، لذلك يجب أن نجدد، أن نتفنن. أما أن يأتي الخطيب فيكون في قمة البرود ويأتي وهو أكثر برودا وتخشبا من منبره الذي يقف عليه، أو يأتي الداعية بكلمات فظة أو عبارات غليظة أو أساليب جافية، أو يأتي المربي أو المؤدب بأساليب تقليدية أكل عليها الدهر وشرب، أو يأتي بعض الناس وموعظته من 50 سنة وهي هي ما تغيرت ولا تبدلت، ثم نقول أين الأثر؟ أين؟ لا، يجب أن نفنن، أن نبدع، أن نتأنق، أن نجتهد. ووالله كلمات معدودة مركزة مفيدة خير من كثير من الخطب التي لا فائدة من ورائها. المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، خطبة يسيرة ما تتجاوز بضعة أسطر، لكنها أعظم ما سمعته الدنيا من الخطب. اختصر فيها الدين كله، وبين فيها حقيقة الإسلام وروعة الرسالة وأسس المنهج ودعائم الدين وأركان الملة وما للناس وما عليها في تلك الوقفات العابرة في عرفة. فلنتعلم منه صلى الله عليه وسلم، ولنغرف من أنهاره الرقراقة، ولنتأدب بآدابه، ولنتخلق بأخلاقه في تعبيراته، في كلامه، في مواعظه، في نصيحته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وممن يتعلمون من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وفي حكمتهم وفي بذلهم وفي حبهم للخير للناس، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء جميل بإذن الله جل وعلا في رحلة ماتعة نافعة بإذن الله تعالى من هذه اللقاءات التي أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيها، إنه على كل شيء قدير. شكرا لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنمت.